بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الإنفاق: فلا يدخل فيما ورد ويجعلون لله ما يكرهون لمن يكثر بإعطائه الأجر بكونه متقيا وعالما. فلا يدخل تفريع لقوله يؤدي أجود المال، أي حتى لا يدخل في المآل، فيما ورد من ذم الكفار ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات، حيث قالوا الملائكة بنات الله، وتمامه وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى وهي الصبيان. لمن يكثر متعلق بيؤدي، أي يخص إعطاءه لمن يكثر بإعطائه الأجر بكونه متقيا.
وهذا أخواننا ملمح جميل. الإنسان عندما ينفق المال، طبعا مصارف الزكاة كثيرة، لكن هناك مصارف يعني هي عبارة عن إطعام جائع، عبارة عن كسوة يتيم، عبارة عن قضاء حاجة إنسان، لكن هناك أحيانا إنفاق له نتائج عظيمة جدا. يعني أنت عندما تنفق على رجل صالح تعينه على ذكر الله وعلى طاعة الله عز وجل، طبعا هذا لك أجران: أولا أجر الصدقة، وأجر الإعانة على ذكر الله عز وجل. كذلك أنت إذا يعني أنفقت على طالب علم، فأنت لا شك أطعمت جائعا وكسوت عاريا، لكن أيضا حققت نفعا عظيما، وهو أن يبقى هذا الإنسان في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، وغدا كل خير يحصل من هذا الإنسان هو في صحيفة عملك، لأنك أعنته ولأنك يسرت له ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. وكذلك أيضا من جهز طالب علم فكأنه طلب العلم، ومن فرغ عابدا للعبادة فكأنه عبد الله، ومن أعان إنسانا على الذكر فكأنه أيضا يعني ذكر الله عز وجل. لذلك دائما في الصدقات نتوخى المواضع التي يكثر أجرها ويعظم أثرها، ونتخير الأشخاص الذين يستعينون بالصدقة على طاعة الله تبارك وتعالى. يعني أحيانا ربما أنت تعين إنسانا يأخذ هذا المال فيشتري به شيئا مما لا يحل، هو نعم فقير، لكن أنت أعطيته المال لتطعمه لتكسوه، لكنه ربما لم يصرف هذا المال في هذا الاتجاه وصرفه فيما حرم الله عز وجل. طيب أنت الآن قصدت العبادة، هو استعملها في المعصية، طيب أيهما أفضل، أن تعين عبدا طائعا على طاعته، أم أن تعين إنسانا عاصيا فهو حتى لو صرف المال في الطعام والشراب واللباس والحوائج الأصلية، فإن هذا الإنسان سيستعين بهذا الطعام وبهذا الشراب على معصية الله. نعم أحيانا أيها الإخوة قد نعطي عاصيا لنرغبه بالتوبة، وقد نعطي إنسانا سيئا لنعينه على الإحسان، وقد نعطي امرأة لنحفظها في العفاف حتى لا تقع في المحرم. لذلك أيها الإخوة هنا نقول لهذا الإنسان المنفق: المال غال فضعه في أفضل المواضع التي يعود عليك فيها الخير في دنياك وآخرتك، ثوابا عند الله وأجرا عند الله وثمرة طيبة من هذه الصدقة.
والأتقياء هم المعرضون عن الدنيا المتجرون تجارة العقبة.
سبحان الله.
فقد قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وورد: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
سبحان الله. يعني أنت تخير الأتقياء لتأكل من طعامهم لتنال بركة الطعام، وكذلك إذا دعوت فادع الأتقياء ليأكلوا طعامك ليستعينوا بطعامك على تقوى الله عز وجل.
رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد. وورد: وأطعموا طعامكم الأتقياء. رواه ابن المبارك في البر والصلة من حديث أبي سعيد الخدري. وهذا لأن التقي يستعين به على التقوى فيكون شريكا له في طاعة المولى، وعالما فإن ذلك إعانة له على العلم، والعلم أشرف العبادات. فورد: وتعاونوا على البر والتقوى. وورد: أحب بطعامك من يحبه الله، وفي لفظ: من تحبه في الله. رواه ابن المبارك وأبو جويبر عن الضحاك مرسلا. وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم، فقيل له: لو عممت؟ فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء، فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم.
شوفوا هذا المعنى الجميل يا أخوانا، العالم أو طالب العلم إذا اشتغل بهموم الدنيا كيف يطلب العلم؟ وإذا اشتغل بحاجاته كيف يطلب العلم؟ وهذا الأمر أيها الإخوة لا ينتبه له إلا قلة من الناس.
لم يتفرغ للعلم ولم يقدر على التعليم، فتفريغهم للعلم أفضل.
نعم.
وكان بعضهم يؤثر فقراء الصوفية بالعطاء دون غيرهم، فقيل: لو عممت بمعروفك جميع الفقراء كان أفضل. فقال: هؤلاء قوم هممهم الله سبحانه، فإذا طرقتهم فاقة تشتتت هممهم أو هم أحدهم، فلأن أرد هم واحد منهم إلى الله أحب إلي من إعطاء ألف ممن همته الدنيا.
سبحان الله. يعني هذا الإنسان مقبل على الله عز وجل، إذا كثرت عليه الحاجات ربما تشتت قلبه وانصرف إلى مشاغل الدنيا، فهو ماذا يحب؟ يحب أن يجمع هم هذا الإنسان على الله. سبحان الله أخوانا، وهذه المعاني دقيقة جدا. لذلك أنت ربما تطعم يتيما وهذا فيه خير، لكن إذا أطعمت يتيما أطعمت جسدا وأبقيت حيا، وربما كبر هذا الولد، وربما كان منشغلا بالدنيا، وربما كان يعني بعيدا عن الله. يعني أحيانا بعض الآن ربما الفقراء يعني صلاة ما بيصلي، نقول له على عين والرأس الإعطاء له جيد وحسن ومطلوب منا أخواننا أن نكفي الفقراء، لكن هذا الأمر لو أنك أنفقت المال مع المحسنين، مع الأتقياء، مع الصالحين، مع الذاكرين، مع أهل القرآن، مع أهل العلم، لكان أفضل بكثير، لأن هذا الإنسان سيستعين بصدقتك على طلب العلم، على تعليم الناس، على ذكر الله، على الإقبال على الله، على عبادة الله، وسيكون كل ذلك في صحيفة عملك.
فذكر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال: هذا ولي من أولياء الله، ما سمعت منذ زمان كلاما أحسن من هذا.
ما شاء الله.
وهذا معنى قول المصنف: وصادقا، يرى النعمة منه تعالى.
يرى النعمة من الله عز وجل، إذا أعطيته الصدقة لم يخطر في بالي أنني أنا المعطي، بل فورا يقع في قلبي أن المعطي هو الله عز وجل، وهذا يدل على إخلاص المعطي، أنه لا يريد أن يعظم ولا يثنى عليه ولا يريد أن يمدح، وإنما يعطي الولي الصالح الذي يرى العطاء من الله تبارك وتعالى.
وصادقا أي في تقواه وعلمه بتوحيد مولاه حال كونه يرى النعمة منه تعالى.
سبحان الله. تصوروا أخواننا هذا المنفق وهذا المنفق عليه. المنفق يبحث عن رجل صالح يرى العطاء من الله، وهذا الآخذ أخذ من الغني ورأى أن المعطي هو الله عز وجل، وعلم هذا الفقير أن شكر الله عز وجل عليه واجب، وأن الله لا يقبل أن يشكر حتى يشكر السبب الذي جاء الخير من قبله وعلى يديه. لذلك هذا الفقير أثنى على هذا الغني، لا لأنه معطين لكن لأنه سبب، وشكر هذا المعطي لا لأنه متفضل ومحسن وإنما لأنه سبب، وبقي قلبه متعلقا بالله تبارك وتعالى. فالغني أيها الإخوة يعطي الصدقة ويعتقد أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، والفقير يأخذ الصدقة من الله حقيقة ومن الغني تسببا، ويعلم أن المنفق والمعطي حقيقة هو الله تبارك وتعالى.
يرى النعمة منه تعالى، أي ولم ينظر إلى واسطته، وتكون همته الله لا ما سوى. ففي وصية لقمان لابنه لا تجعل بينك وبين الله منعما.
يا سلام، لا تجعل بينك وبين الله منعما، يعني إذا جاءك عطاء تذكر أن هذا العطاء ممن؟ من الله، لكن هذا في قلبك، وأما هذا الإنسان الذي أعطاك فينبغي لك أن تشكره وأن تثني عليه وأن تعرف فضله وأن تقول له جزاك الله عني كل خير. سبحان الله. ليش يا أخوانا؟ لأنك تعرف حق الله وهو المنعم الحقيقي، وتعرف حق هذا الغني لأنه سبب اختار الله أن يكون العطاء على يديه.
واعدد نعمة غيره عليك مغرما، ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم وسلطانه.
شلون بقى أخوانا؟ هي قال من شكره واعتقد أنه منعم، يعني إنسان أعطاني مالا فقلت له جزاك الله خيرا فضل على راسي وكذا وكذا، وفي قلبي أنه هو المعطي، هنا هذا لا يجوز. أما أنا أرى أن المنعم هو الله لكنني أشكر هذا الغني وأثني عليه وأدعو له وأقول له جزاك الله عني كل خير. طيب هذا الغني إخواننا لو فرضنا يوم الأيام توقف عطاؤه، هل يتغير قلبي معه؟ لا. هل أتشوش أنا؟ لا. ليه؟ لأنني أعلم أن المعطي من هو الله عز وجل. هذا الغني قد يفتقر فينقطع العطاء عن يديه، لكن الله غني لا يفتقر، ويتخير ربنا ربما سبب آخر للعطاء، وأحيانا ربنا عز وجل يقطع السبب الذي تعلقت به ليذكرك أن المعطي هو الله. يعني أنت الآن فلان عم يعطيك دائما، تعلقت به ونسيت أن المعطي هو الله، ماذا يفعل ربنا؟ يغار، لا يقبل أن ينسب الإحسان لغيره. سبحان الله. فيتغير قلب هذا الغني عليك ويوقف العطاء، هو عمليا الله عز وجل أراد أن يصرفه عنك لتبقى متعلقا بالله عز وجل. سبحان الله. سكر من هون فتح من مكان آخر. ليه؟ لتعلم أن المعطي من هو الله تبارك وتعالى، وأن الأسباب متغيرة متعددة متنوعة.
ولم يتيقن أن الواسطة مقهور مسخر بتسخير الله إياه، إذ سلط الله تعالى عليه دواعي الفعل ويسر له الأسباب فأعطى وهو مقهور.
سبحان الله. مين هذا الغني؟ أعطى وهو مقهور. شو يعني مقهور؟ أي أن الله عز وجل جعل في قلبه ما يدفعه إلى العطاء. سبحان الله، هذا الإنسان أحبك، هذا الإنسان أشفق عليك، هذا الإنسان رحمك، هذا الإنسان قدر عملك. طيب هذا الأمر كله جعله يحسن إليك، إذن هو مقهور لهذه المعاني، والله عز وجل ذلله لك وسخره لك وجعل الخير على يديه، فالله هو المتفضل، وهذا الغني يجب عليه أن يحمد الله أن الله استعمله، وهذا الفقير يثني على الغني بهذا الأمر ويقول له جزاك الله عني كل خير.
ولو أراد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز وجل في قلبه بأن صلاح دينه ودنياه في فعله، فمن تيقن هذا لم يكن له نظر إلا إلى مسبب الأسباب
سبحانه وتعالى.
وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطي من ثناء غيره وشكره، فذلك حركة في اللسان يقل جدواه في أكثر الزمان، وإعانة مثل هذا الموحد لا تضيع ولا تقع في مقام النقصان. وأما الذي يمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ويدعو بالشر عند الإباء من الإعطاء.
سبحان الله، هذا حال أخوانا بعض الناس، إذا أعطي انطلق لسانه بالثناء والحمد والشكر، فإذا لم يعطى ماذا يفعل؟ ينطلق لسانه بالسب والشتم والدعاء عليك. سبحان الله، وهذا حال إخوان بعض الفقراء، وهذا لا يجوز أبدا. يعني الفقير أيها الإخوة فقير، هذا الغني أعطاك جزاه الله خيرا، أما أن تدعو عليه إذا لم يعطك، إن الله يبارك له بماله إن شاء الله بيصرفه على صحته وعافيته، أعوذ بالله من هذا الكلام. وإن كان هذا الإنسان مخطئ بالمنع، ليس لك أن تدعو عليه بهذه الدعوات، فأنت ظالم فيما تدعو، وإن كان هذا الغني مقصرا فيما فعل، لا يحق لك أن تدعو عليه.
فأحواله متفاوتة في السراء والضراء. وفي هذا المقام قال عليه السلام لرجل تب، فقال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد.
سبحان الله.
فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله.
أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، نقول النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، لكن يا ترى أخواننا أنا لو أمام هذا المقام لماذا هذا الجواب؟ يعني أنا الآن أخواننا لو هلأ إنسان عم أقول له أن توب إلى الله، بلي أنا بتوب بك مو من شانك أنت، إيش هالجواب هذا؟ أنا بقول جزاك الله خيرا ذكرتني بالتوبة، وجزاك الله خيرا أعنتني ونبهتني عليها، ليش مين قال لك أنت مطلوب منك أن تتوب إلى هذا العالم أو إلى هذا المذكر أو ما شابه ذلك؟ طبعا التوبة إلى الله عز وجل، لكن هذه الأجوبة التي يقولها البعض لا ينبغي أن تقال أيها الإخوة في هذا المقام. سبحان الله، يعني بعض الناس إخواننا عندهم جفاء في الأجوبة، وربما يستندون إلى أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا ترى الآن النبي عليه الصلاة والسلام هل نقل عنه مثل هذه الأجوبة؟ هل نقل عنه إخواننا مثل هذا الجفاء؟ أبدا. لذلك أيها الإخوة نحن نعلم أن التوبة إلى الله وأن العمل الصالح لله عز وجل، لكن لا داعي لهذه الأجوبة لمن يذكرك بالخير ولمن يذكرك بالعبادة ولمن يذكرك بالتقوى.
رواه أحمد والطبراني من حديث الأسود بن سريع بسند ضعيف.
يعني أحيانا إنسان يثني عليك ماذا يقول؟ أحثوا بوجه المداحين التراب، إيش الجواب هذا؟ هذا نعم حديث أدب النبي عليه الصلاة والسلام فيه بعض الصحابة الذين أكثروا في مدح أخيهم يعني خوفا عليه، لكن هذا لا يعني إذا كان أخوك قال لك كلمتين حلوين تجاوبه أنت هيك. تصور أخوك الآن يقول لك كلمة طيبة وأنت تجيبه بهذا الجواب، أليس هذا من الجفاء؟ هذا جفاء أيها الإخوة مغطى بحديث صاحب الأخلاق وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أكرم الناس وكان ألين الناس وكان أطيب الناس صلوات ربي وسلاماته عليه. وعندما جاءه رجل من اليهود يطالبه بحق لم يصر وقته، يعني سما حل أوانه، فقال له إنكم بني هاشم قوم مطل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوتقاضى؟ قال له لا. قال له لما؟ قال لأنك لا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تعفو وتصفح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قابل الإساءة بالإساءة وما قابل الخطأ بالخطأ، وإنما هناك كثير من الناس نعم يعني أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، حتى لما جاء عدي بن حاتم وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام كما رأى النصارى يفعلون بملوكهم في الشام منعه من ذلك وقاله هذا لا ينبغي أن يكون لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولم ينهره ولم يسأله وما شابه ذلك. لذلك إخوان حقيقة نحن يجب علينا أن نتعلم لطف النبي عليه الصلاة والسلام ولين النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا في الأجوبة القاسية التي يعتادها بعض الناس تمسكا ظاهريا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قال أبو بكر رضي الله عنه قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله عز وجل، فقال عليه السلام دعها يا أبا بكر.
سبحان الله، عندنا ثلاثة أطراف. أولا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وفخر الكائنات وحبيب رب العالمين، وهو الذي اختاره الله عز وجل لتنزل براءة عائشة بآيات يتلوها رسول الله من عند الله على الأمة كلها، هذا مقام عظيم. المقام الطرف الثاني أبو بكر يأمر السيدة عائشة بشكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الرجل العاقل الولي الصالح، وهو أفضل العباد بعد الأنبياء، وهو أكثر الناس أدبا بمعرفة أدب النبي عليه الصلاة والسلام. أمرها بماذا؟ بالشكر للنبي عليه الصلاة والسلام. والسيدة عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة الفقيهة العالمة التي نقلت إلينا كثيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب هي الآن يعني وقع في قلبها بعض المعاني، هذا النبي الزوج، وهي الآن ربما رأت الكرامة والبراءة تليت بآيات من عند الله عز وجل فغابت في تعظيم الله تبارك وتعالى. طيب أبو بكر كان عنده المعنى لكنه أضاف إلى ذلك المحافظة على عظيم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة الأكارم نحن الآن أمام ثلاث أطراف، طيب بمن نقتدي بداية؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمن نقتدي بعده؟ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما فعلته عائشة نحترمه ونعظمه ونجلها من خلاله، لكن ربما ننتبه إلى أن الأفضل ما دعا إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وفي لفظ آخر أنها قالت لأبي بكر بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الوحي وصل إليها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا في الإحياء. وقال العراقي رواه أبو داود ومن حديث عائشة بلفظ.
لذلك أيها الإخوة عندما ينقل إلينا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة يجب علينا أن نعرف أين مقام القدوة، الاقتداء بمن والاقتداء بأي طرف من الأطراف. يعني الآن جاء أعرابي فبال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطعوا عليه بوله، ثم أتى به وعلمه. من الذي نقتدي به؟ الأعرابي؟ لا، الأعرابي فعل فعلا ظهر من خلاله عظيم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الأعرابي ليس محل قدوة، القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن حديث عائشة بلفظ فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أحمد الله لا إياكما. وللبخاري تعليقا فقال أبواي قومي فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن له.
ولكن يعني أحمد الله تبارك وتعالى. وطبعا إخواننا يعني هذا يعني غرق في تعظيم الله عز وجل في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو سألتها بعد ذلك عن فضل رسول الله هي لا تنكره ولا تنتقصه أبدا، وهذا هو اللائق بمقام أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
ولمسلم فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وللطبراني فقالت بحمد الله لا بحمد صاحبك. وله من حديث ابن عباس فقالت لا بحمدك ولا بحمد صاحبك. وله من حديث ابن عمر فقال أبو بكر قومي فاحتضني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا والله لا أدنو منه. الحديث وفيه أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله لا بحمدك. ثم اعلم أن رؤية الأشياء من غير الله تعالى وصف للكافرين. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الخفي سره، فليتق الله سبحانه في تصفية توحيده في مراتبه عن فدورات الشرك الخفي وشوائبه. ومع هذا من لا يرى الواسطة واسطة فقد جهل، وإنما المنكر من يرى الواسطة أصلا، وهذا مرتبة جمع الجمع في التحقيق، والله ولي التوفيق.
مرتبة جمع الجمع يعني أن يعرف حق الله عز وجل وأن يعرف حق عباد الله، أن يشكر الله عز وجل لأنه المنعم الحقيقي، وأن يشكر المخلوق لأنه سبب اختار الله عز وجل مجيء النعم على يديه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.